بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين، أما بعد، حياكم الله وسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المجالس من مجالس الآخرة التي تقرب إليه وترفع منزلتنا جميعا عنده، والعلم كما قال الإمام أحمد لا يعدله شيء إذا خلصت النية، والنية ليست بالأمر السهل التي تحضر بمجرد ما يجاهد الإنسان نفسه مجاهدة بسيطة، بل نفسه الإمام أحمد قيل له وطلبت هذا العلم لوجه الله قال هذا أمر شديد لكن أرجو، قال هذا أمر شديد لكن أرجو. بينما بعض الناس قد يقع في ذهنه أنه يطلب العلم لوجه الله بكل بساطة، الأمر يحتاج إلى مجاهدة واستحضار أنه في عبادة، هذا أولا. ثانيا، نحن سنشرح إن شاء الله سبحانه وتعالى متن بلوغ المرام في سنتين بواقع درسين في الأسبوع، وهذا المقدار يعني مقدار درسين في الأسبوع يسير على الإنسان وسهل، وكون طالب العلم ينهي متن البلوغ كاملا في سنتين وأكرر بواقع درسين فقط في الأسبوع، هذا مكسب كبير جدا للإنسان بغض النظر عن أي شيء آخر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم الأمر وأن يعيننا جميعا على تحصيل هذا العلم النافع. في عند الباب توجد ورقة، آمل من كل أخ حضر أنه يكتب اسمه وجواله حتى لأمرين، الأمر الأول سهولة التواصل معكم فيما لو حصل تقديم أو تأخير أو أي خبر، الثاني سهولة كتابة الشهادات في آخر الدورة، فهذا يساعد ويسهل الأمر. كيف؟
اسم رباعي. رباعي الاسم
لا لا لا، فقط الاسم الأول والثاني مع رقم الجوال، إذا أردنا نكتب الشهادة نطلب الاسم الرباعي، هذا شيء. شيء الثاني، قبل أن أبدأ بمتن بلوغ المرام ويتعلق به، يعني جاءتني أسئلة كثيرة، لماذا دائما تختارون متن بلوغ المرام؟ لماذا لا تتحدثون عن المحرر والمنتقى والإلمام إلى آخره؟ الإجابة عن هذا السؤال تحتاج إلى وقت طويل ونفس طويل في استعراض كل من هذه المتون وما لها وما عليها، لكن أنا أحب أن أتحدث عن قضيتين. القضية الأولى التصور التاريخي المتون الأحاديث، أحاديث الأحكام، الثانية مقارنة سريعة بين البلوغ والمحرر، الثالثة مقارنة سريعة بين جميع كتب المتون والمنتقى. أول من ألف كتاب خصه بأحاديث الأحكام فقط لا يذكر فيه إلا أحاديث الأحكام، أول واحد هو الحافظ أبو داود في سننه، هو صنع أو كتب هذا الكتاب لإفراد أحاديث الأحكام في مصنف واحد. ولهذا أظن والله أعلم أن جميع الذين كتبوا في أحاديث الأحكام بعده وشرحت هذه الكتب في دروس وفي كتب، كل هذا له هو أجر أنه سن هذه السنة الحسنة، وهذا خير عظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، وفقه الله لهذا الأمر. جاء بعده الحافظ المعروف أبو محمد عبد الحق الإشبيلي في كتبه الأحكام الصغرى والوسطى والكبرى، ولكن هذا الكتاب كبير وما اعتاد أهل العلم أن يعني يشرحوه بكثرة. جاء بعدهم بالتسلسل التاريخي الحافظ عبد الغني في كتابه عمدة الأحكام، وعمدة الأحكام يعني تقريبا 448 حديث وله مميزات، وكتاب لا شك رائع، لكن يعني محدودية الأحاديث فيه تجعله يصلح كمقدمة لدراسة كتب أحاديث الأحكام. جاء بعدهم الشيخ البارع المجد بن تيمية وألف كتاب المنتقى، وسأتحدث عنه باختصار بعد أن أستعرض هذه الكتب. بعد المنتقى جاء الإلمام ابن دقيق العيد وكتب كتابه، وفي الحقيقة بعد كتاب الإلمام أصبح الناس في الغالب عالة على الإلمام، بين مختصر ومستفيد فائدة كبيرة وإلى آخره. بعد الإلمام جاء ابن عبد الهادي وكتب كتابه المحرر، والذهبي صرح أنه اختصره من الإلمام، وهذا أمر واضح إذا قرأت في أحاديث الكتابين واستعرض طريقة كل منهما. بشكل عام هو اختصار للإلمام. جاء الحافظ بعدهم الحافظ بن حجر في بلوغ المرام واستفاد من الجميع وألف كتابه البلوغ، ويعني في الحقيقة اشتغل الناس به اشتغالا كثيرا في أكثر من بلد وبأكثر من أسلوب، تدريسا وتأليفا واختصارا ونظما وجميع أنواع الخدمات وتخريجا، وكل هذا الكتاب خدم بكل أنواع الخدمة التي الخدمات التي يخدم بها أو تخدم بها متون أهل الحديث. نأتي إلى المقارنة السريعة بين المحرر والبلوغ. في كل منهما أحاديث ليست في المتن الآخر، لكن في بلوغ المرام نحو 390 حديث ليست في المحرر، فهو يفوقه بمراحل بالنسبة للزيادات. فهذه نقطة تحسب للبلوغ. النقطة الثانية، الحافظ ابن حجر يكتفي عند إيراد الحديث بذكر الشاهد فقط، بينما الحافظ ابن عبد الهادي يسوق الحديث كاملا، يتصور الإنسان ما له وما عليه. وهل هذه نقطة للحافظ ولا لابن عبد الهادي أو للبلوغ عفوا أو للمحرر؟ هذه النقطة فيها خلاف. بعض الناس يرى أنها من صالح المحرر، وبعضهم يرى أنها من صالح البلوغ. لكن في الحقيقة من حيث الصناعة الفقهية، الاقتصار على محل الشاهد يعني يجعل الفقيه أو طالب العلم يركز ويعرف كيفية الاستنباط. هذه الثانية. الثالثة، كل منهما له طريقة في الكلام عن درجة الحديث، لكن الحافظ ابن حجر مقل جدا من بيان درجة الحديث، كما أنه مقل جدا في نقل كلام الأئمة المتقدمين، مقل جدا أو لا يكاد، يعني قليل جدا يذكر لكن قليل جدا، بخلاف الحافظ ابن عبد الهادي في المحرر ينقل بكثرة عن الأئمة ويتكلم بأوسع مما في البلوغ عن درجة الحديث صحة وضعفا. أيضا نقطة رابعة، الحافظ بن عبد الهادي أحيانا يذكر الإسناد وأحيانا يذكر مدار الإسناد، بينما نجد أن الحافظ بن حجر يعني لا يذكر شيئا من الإسناد. أخيرا، بعض الناس يقارن بين الحافظ بن حجر والحافظ بن عبد الهادي، ويقول أنه بعضهم يقول الحافظ بن حجر أقعد وأعلم، بعضهم يقول ابن عبد الهادي. هم في الواقع بينهما تقارب في الدرجة العلمية، لكن من وجهة نظري أنه في الصنعة الحديثية عبارة ابن عبد الهادي أحسن وأكثر عمق وأقرب لنفس المتقدمين. فهذه أيضا يعني ميزة يفضل بها ابن عبد الهادي. أيضا من الأشياء التي نقارن بينهما فيها مسألة أن بلوغ المرام متن اعتنى به أهل العلم، والذين يكتبون في تراجم العلماء والكلام عن مصنفاتهم يذكرون هذه النقطة دائما، وهي أن المتن الذي حظي بعناية الناس وأهل العلم يقدم على غيره، يقدم على غيره، والعناية سواء كانت بشرح أو اختصار أو بنظم أو بتخريج أو بأي نوع من أنواع العنايات. أخيرا، يعتبر بلوغ المرام أسهل في الحفظ من المحرر، لأن المحرر في التخريج يشتت الأمر وأيضا يأتي بالحديث كامل، فيعتبر يعني أن البلوغ مع ما فيه من صعوبة أسهل في الحفظ من المحرر. إذا تأملنا في النقاط السابقة، في الحقيقة سنجد أنها ترجح البلوغ، ترجح البلوغ، يعني لكل منهما ميزة، لكن في الخلاصة مميزات البلوغ تفوق في بعض الجوانب مميزات المحرر. هناك مذهب يعني ثاني، وهو أنه يشرح أحد المتنين وتؤخذ زيادات الآخر، هذا خارج محل الخلاف، هذا خارج محل الخلاف، لا شك أن هذه الطريقة أحسن الطرق. إذا الإنسان شرح مثلا البلوغ كاملا ثم أخذ زيادات المحرر فقد حصل على مميزات كل من المتنين، إلا أنه بطبيعة الحال لم يحصل على بعض المميزات في المحرر لأنه أخذ الزيادات وشرحها، فما أخذ سياقات المحرر، كلام المحرر إلى آخره. والأمر بعد هذا بسيط، لكن مثل هذه القضية يعني تشغل ذهن كثير من إخواننا، وأنا أرى أن في مجمل الأمر المحرر البلوغ أحسن. نأتي للمنتقى. المنتقى الحقيقة كتاب رائع جدا وبارع جدا ولا يفوقه أي كتاب من وجهة نظري، ووفق المجد في المنتقى توفيق كبير جدا، ولولا أن الشيخ المجد أطال جدا النفس وحال بيننا وبين ختم مثل هذا المتن بوقت يسير لكان هو المتن حقيقة. كتاب رائع جدا، وبإذن الله بحوله وقوته أنه سيشرح، سأشرحه بإذن الله إن عاجلا أو آجلا، لكن بعد أن ننهي البلوغ، لكنه كتاب الحقيقة رائع جدا. وأنا سأجري مقارنة بين المنتقى والبلوغ في باب واحد. أنا أقول أنه إجراء مقارنة بين متنين في باب أو في حديث خطأ. ليش؟ لأنه يروح ينتقي إيش؟ ينتقي مثلا مكان أجاد فيه المحرر وأخفق فيه البلوغ ويقارن لنا في موضع، هذا ليس من العدل. لكن أنا سأقارن في باب، هذه الميزة موجودة في كل الأبواب، لن نظلم لا البلوغ ولا المنتقى. المقارنة في أمرين: طريقة تناول كل منهما للحديث أو للتبويب، والثانية الميزة الثانية كيف يستنبط الماجد من الأحاديث. لو أخذنا أول باب الحج، أول باب الحج، الحافظ بن حجر عقد بابين، يقول كتاب الحج ثم قال: باب في فضله وبيان من فرض عليه. بعد هذا الباب قال: باب في المواقيت، باب في المواقيت. لما نجي للمنتقى، المنتقى قال: باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما. هذا الباب يرادف الباب الأول، باب بيان فضل الحج والعمرة ومن فرض عليه. ثم ذكر قبل أن يذكر باب المواقيت ثمانية أبواب، ثمانية أبواب محررة كل التحرير في صياغة الباب، كأنه يلقنك كيف تستنبط من الحديث من خلال الباب. لكن مشكلة كثير من إخواننا لا يقرأ بهدوء الباب، يمر عليه سريعا. لكن لو تأنيت وقرأت الباب بهدوء ستجد أن الشيخ الحافظ المجد انتقى صياغة الباب بكل دقة متوافقة مع الحديث. فمثلا يقول هنا: باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما، باب وجوب الحج على الفور، باب وجوب الحج على المعذور إذا أمكنه الاستنابة، وعن الميت إذا كان قد وجب عليه، باب اعتبار الزاد والراحلة، باب ركوب البحر للحاج إلا أن يغلب على ظنه الهلاك، باب النهي عن سفر المرأة للحج وغيره إلا بمحرم، باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه، باب صحة حج الصبي والعبد من غير إيجاب له عليهم. كل هذه الأبواب، ثمانية أبواب، ليست موجودة في البلوغ. قد تقول أن هذا يرجع إلى كثرة الأحاديث، صحيح هذا يرجع إلى كثرة الأحاديث، لكن أيضا يرجع إلى براعة الماجد في التبويب، لأن بعض هذه الأحاديث موجودة في البلوغ لكن لم يبوب عليها الحافظ بن حجر. حقيقة لا، أنا بالنسبة لي لا إشكال أن المنتقى هو المتن الذي إذا تفقه عليه الإنسان وأجاد النظر في أبوابه وأحاديثه خرج فقيها متأصلا عارفا بكيفية الاستنباط إلى حد كبير. هناك في المنتقى ميزة لا توجد في جميع المتون، وهي تعقيبات المنتقى على الأحاديث. أحيانا يعقب تعقيبات رائعة جدا، فيها عمق، فيها آلية الاستنباط. أذكر لك مثال واحد: لما ذكر المجد حافظ المجد بن تيمية حديث أنس: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. اتفق عليه حديث علق عليه الشيخ المجد بقوله: وفيه تنبيه أنه لا بأس برفع الحدث من ماء زمزم، وفيه تنبيه أنه لا بأس برفع الحدث من ماء زمزم. ليه؟ كيف؟ ما الرابط بين ماء زمزم وهذه القضية؟ يقول لأن قصاره يعني ماء زمزم أنه ماء شريف متبرك به، والماء الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه بهذه المثابة، ومع ذلك توضأ منه. يكفينا من الماجد آلية الاستنباط، انتزاع الفائدة، تنبيه الطالب أنه إذا أردت أن تتكلم عن مسألة لابد أن تعرف قبل ذلك علة المسألة. فهو الآن ينبه الطالب أنه يجب أن نعرف لماذا منع بعض أهل العلم الوضوء بماء زمزم. فإذا عرفنا أن السبب هو بركة وشرف هذا الماء، جئنا إلى مثل هذا الحديث والتمسنا مثل هذه أو استنبطنا مثل هذه الفائدة. واضح ولا لا؟ أنا أقول يكفي منه الشيخ الحافظ مثل هذا المجد، مثل هذا الاستنباط الذي يتمرن فيه طالب العلم على كيفية أخذ الفوائد من الحديث. بعد ذلك أقول سنبدأ إن شاء الله بشرح حديث بلوغ المرام، وأنا أوصي إخواني أنهم إذا أرادوا دراسة متن حديثي يعلموا أن الهدف من دراسة هذا المتن هو أن نتأمل ونتفكر ونتدبر في الألفاظ النبوية. هذا أهم شيء، أهم شيء في دراسة هذه المتون، أنه الإنسان لا يستغرق في المسائل الخلفية، لا يعني يذهب جل اجتهاده في مسألة معرفة المسائل الخلافية، بقدر ما هو ينظر في ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم وكيفية أخذ الأحكام منها. هذا هو الأمر الذي يحسن أن يدرب الإنسان نفسه عليه، وإذا درب الإنسان نفسه عليه صار فقيها يعني متمكنا من معرفة الأحكام من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. في آخر الدورة السابقة كنا توقفنا على قبيل كتاب الجمعة، باقي على كتاب الجمعة 6 أحاديث، نحاول إن شاء الله في هذا الدرس ننهي هذه 6 أحاديث، وبداية من درس غدا نبدأ بكتاب الجمعة. فنبدأ من حديث معاذ بن جبل، تفضل يا زم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة المسافر والمريض عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. وعن ابن عباس.
نعم سنت. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن معاذ بن جبل خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. قوله في غزوة تبوك، غزوة تبوك وقعت في السنة 9 من الهجرة، ولم يغزو النبي صلى الله عليه وسلم بعدها إلى أن مات، بل لم يسافر صلى الله عليه وسلم إلا للحج بعد هذه الغزوة، لم يخرج مسافرا أصلا إلا لحجة الوداع صلى الله عليه وسلم. قوله فكان يصلي الظهر والعصر، هذا اللفظ لم يبين فيه الراوي هل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير، لم يبين فيه الراوي هل جمع النبي صلى الله عليه وسلم جمع تقديم أو تأخير. وفي الواقع أن أهل العلم اختلفوا هل جمع النبي صلى الله عليه وسلم جمع تقديم أو تأخير في هذه الغزوة، فمنهم من قال جمع تقديم وتمس أدلة، ومنهم من قال جمع تأخير وذكر شواهد. والراجح والله أعلم أنه ليس في الحديث ما يدل على هذا الأمر، وأن من حمله على جمع التقديم والتأخير ففي حمله يا شيء من التكلف، فالحديث لم يتطرق لهذه القضية، لا جمع تقديم ولا جمع تأخير. وقوله يصلي الظهر والعصر، لم يبين لنا الراوي رضي الله عنه وأرضاه الذي هو معاذ، لم يبين هل هذا الجمع كان حال النزول أو حال السير، كان حال النزول أو حال السير. لكن بينت رواية مسلم الأخرى أن هذا الجمع كان حال النزول، فإنه قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم دخل، والخروج والدخول يكون للنازل لا يكون للإيش؟ للسائر، لأن الخروج والدخول يكون من الخيمة، والخيمة لا تنصب إلا إذا جلس الإنسان. وفي هذا الحديث بناء على هذا الترجيح رد على الإمام مالك بن أنس والإمام الليث بن سعد الذين ذهبوا إلى عدم جواز الجمع إلا حال السير، إلا حال السير. من مسائل هذا الحديث جواز الجمع والقصر حال النزول، جواز الجمع والقصر حال النزول. هذه المسألة تقدمت معنا، ذكرنا الخلاف فيها وأقوال العلم والأدلة، وأن الراجح هو جواز الجمع والقصر حال النزول وحال السير. لكن اللطيف في هذا الحديث شيخ الإسلام يقول أنه ليس في السنة حديث صحيح ثابت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع حال النزول إلا حديث معاذ هذا. ليس في السنة حديث صحيح ثابت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع حال النزول إلا في هذا الحديث فقط. ولهذا ذهب شيخ الإسلام إلى أنه لا ينبغي للإنسان حال النزول أن يجمع إلا لحاجة، لا ينبغي حال النزول أن يجمع إلا لحاجة. نعم، من فوائد هذا الحديث أنه إذا أراد الإنسان أن يصلي صلتين فإنه يجب عليه أن يرتب، وهذا مأخوذ من قوله إيش؟ فصلى الظهر والعصر، فرتب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. من فوائد هذا الحديث أنه يشترط لصحة الجمع الموالاة. كيف استنبطناه من الحديث؟ أيوة، من قوله جميعا، ومن السياق يفهم من السياق أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما في وقت واحد أو في وقتين، صلاهما في وقت واحد. وأهل العلم اختلفوا في حكم اشتراط الموالاة للجمع بين الصلاتين على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه شرط، وعلى هذا إذا صلى الظهر ثم بقي فترة ثم صلى العصر فصلاة العصر باطلة. لماذا؟ لأن الجمع حينئذ باطل لافتقاده شرط الموالاة. القول الثاني أن الموالاة شرط في جمع التقديم وليست شرطا في جمع التأخير، فإذا صلى الظهر والعصر في وقت العصر فيشترط لصحة الجمع أن يوالي بينهما، وإذا صلى الظهر والعصر في وقت العصر فإن له أن يصلي الظهر ثم يمكث مدة ويصلي العصر. وعلل هذا بأنه في جمع التأخير إذا أخر فإنه لم يخرج الصلاة الثانية عن وقتها، لم يخرج الصلاة الثانية عن وقتها. القول الثالث أن الموالاة في الجمع ليست شرطا لصحة الجمع، فله أن يصلي الأولى ثم له أن يؤخر الثانية مدة وقت الصلاتين، مدة وقت الصلاتين. فإذا صلى مثلا جمع تقديم الظهر ناويا الجمع فشغل وذهب وبقي بين الصلاتين ساعة ساعتين ثلاث فلا حرج، يصلي العصر متى ما فرغ ولو قبل وقت دخول العصر. وإلى هذا ذهب يعني جماعة قليلة من أهل العلم وهم بعض الشافعية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. دليلهم على هذا قالوا لا يوجد دليل على اشتراط الموالاة، وأما مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينتهض للوجوب. هذا أولا. ثانيا، المقصود من الجمع، مقصود الشارع من الجمع التيسير والتسهيل، وإذا جعلنا للمصلي الذي يريد أن يجمع أن يصلي متى ما أراد ولو أخر الثانية، إذا جعلناه كذلك فقد وسعنا عليه الأمر. وهذا الذي ذكره صحيح بلا شك، فإن الإنسان قد يصلي الظهر لا ينوي الجمع ثم بعد مرور ساعة يعرض له شغل يحتاج معه إلى الجمع. على القول الأول والثاني بالنسبة لجمع التقديم لا يجوز له أن يصلي، لأنه بقي وقتا طويلا بين الصلاتين. واضح؟ طيب، الجماهير على القول الثاني، الجماهير على القول الثاني، وحقيقة يعني الترجيح في شيء من التردد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم ينقل عنهم ولو لمرة واحدة أنهم فرقوا بين الصلاتين، إنما إذا جمعوا جمعوا الصلاتين جميعا. فهذا يجعل الإنسان يتردد في يعني الجزم بالترجيح، لكن من حيث الأدلة ومقاصد الشرع كلام شيخ الإسلام قوي ووجيه، ولا يجعل الإنسان يعني ولا يمنع الإنسان من أن يجزم به جزما تاما باتا، إلا قضية أنه لم ينقل عن القرن الأول أنهم فرقوا بين الصلاتين. لكن مع ذلك أنا أقول يعني رجحان هذا القول من حيث مقاصد التشريع وعدم وجود دليل صريح نص في المنع يجعل الإنسان يرجحه ويميل إليه. من فوائد هذه المسألة بيان الضابط في التفريق عند الذين منعوا منه، الضابط قليل جدا، قالوا يجوز التفريق اليسير كمثل أن يقيم الصلاة أو يتوضأ، يعني بالكثير 5 دقائق أو 10 دقائق، لا تتجاوز 10 مطلقا على حد الجمهور، على أمثلة الجمهور إقامة الصلاة لا تستغرق شيئا، أليس كذلك؟ الوضوء قد يستغرق 5-7 دقائق، في بالكثير 10 دقائق، أكثر من هذا يكون الإنسان جمعا مخالفا للشرع عند الجمهور عند الجماهير. وأنا أقول لو أن الإنسان صار لا يفرق بينهما إلا لحاجة كان هذا شيء طيب ومريح، يعني لا يفرق بين الصلاتين إلا لوجود حاجة دعته إلى هذا التفريق. هنا الأمر أسهل وأقرب لمقاصد الشرع، ويعني يقول به الإنسان من غير حرج. تفضل. عن ابن عباس.
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، والصحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة.
نعم، حديث ابن عباس هذا ذكره المؤلف لبيان المسافة التي تقصر فيها الصلاة، وبين المؤلف أنه مروي مرفوع وموقوف. أما المرفوع فإسناده ضعيف جدا، أو قل موضوع المرفوع لأمرين: الأول أن في إسناد إسماعيل بن عياش، وإسماعيل إذا روى عن الشاميين فحديثه صحيح، وأما إذا روى عن غيرهم كما إذا روى عن الحجازيين أو العراقيين فحديثه ضعيف. ومعرفة تقسيم مرويات الراوي علم شريف في الجرح والتعديل، كثير من الترجيحات تقوم على أن يعرف الإنسان طبقات الذين يروي عنهم هذا الراوي، فقد يكون جيد الحديث عن مجموعة ضعيف عن آخرين، بينما تجد عامة المعاصرين لا يرفعون رأسا بهذا الأمر مطلقا، أو إلى حد كبير لا ينظرون إليه ولا يفرقون بين طبقات مشائخ الراوي. هذا أولا. ثانيا، في هذا الحديث عبد الوهاب بن مجاهد وهذا متروك، فالحديث المرفوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. قال رحمه الله تعالى: والصحيح أنه موقوف. الحديث الموقوف أخرجه ابن المنذر والشافعي والبيهقي، بل علقه الإمام البخاري في صحيحه، فهو صحيح ثابت عن ابن عباس بلا شك أن ابن عباس قال هذه العبارة، قال: لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان. لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد، ثم أكد هذا الأمر ببيان بالضبط المسافة، مع أنه قال 4 برد وهم يعرفون ما هي 4 برد، مع ذلك أكده بقوله من مكة إلى عسفان. من فوائد هذا الأثر أن الصحيح في ضبط حد السفر اعتباره بالمسافة لا بالأيام ولا بالعرف، وتقدم معنا الكلام الطويل عن هذه المسألة المهمة، وقلت أن حد السفر بالمسافة حكي إجماعا من 2 أو 3 من أهل العلم، وأن عامة أهل العلم ربطوه بالمسافة وإن اختلفوا في تحديد المسافة. وهذه المسألة وهي ضابط الضابط في متى يجوز القصر والترخص برخص السفر، مسألة مشكلة جدا، حتى قال شيخ الإسلام هذا مما اضطرب فيه الناس، هذا مما اضطرب فيه الناس. لكن الراجح إن شاء الله بلا إشكال أنها تضبط بالمسافة. قال رحمه الله تعالى، قال رضي الله عنه، قال ابن عباس رضي الله عنه: في أقل من 4 برد، البريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، الميل بعضهم قال 600 ذراع، بعضهم قال 400 ذراع، اختلفوا فيه اختلافا كثيرا. وسيكون الميل ما يقارب 1 كيلو وتقريبا 700 متر تقريبا، كل هذا على سبيل التقريب. وكنت عزمت أني أقيس هذا الأمر بنفسي لكن نسيت حقيقة، يعني نسيت، لأنهم هم ذكروا ضابط الذراع كم بالأصابع، وكنت عزمت أن أقيسه بنفسي يعني أنظر، لأن الاختلاف فيه كثير. لكن الأرقام تدور بين 79 كيلو إلى 88 كيلو تقريبا، وأنا أرى أنه يعني من أقرب الأقوال أنه ما يقارب 82 كيلو. إذا قطعها الإنسان جاز له أن يترخص برخص السفر، وإذا وقف دونها لم يجز له، ولا ينظر لأي شيء دون هذا، لا ينظر إلى أي شيء غير هذا. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا سافر ورجع في نفس اليوم يترخص برخص السفر، إذا سافر ورجع في نفس اليوم يترخص برخص السفر. وجهه من الحديث أن أنه إيش؟ أيوة، أن لا لا ليس هذا، أن ابن عباس ربط الحكم بمسألة قطع المسافة ولم يتطرق إلى قضية الرجوع في نفس اليوم، وإنما قال من قطع هذه المسافة جاز له أن يترخص. وهذا هو الصحيح، أن لا ننظر إلا للمسافة، لا ننظر لأي اعتبار آخر. من فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط للسفر الذي يترخص صاحبه برخص السفر أن يحمل متاعا ولا زادا ولا يستعد للسفر، ولا يستعد للسفر. وجه الاستدلال نفس الشيء، إطلاق ابن عباس، فإنه أطلق الأمر وربطه بقطع المسافة ولم يتطرق لأي شيء آخر، بل إن آثار الصحابة الأخرى تدل على هذا، آثار الصحابة الأخرى تدل على عدم اشتراط أي شرط زائد عن قطع المسافة. نعم، اقرأ.
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا، وإذا سافروا قصروا وأفطروا. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف، وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصرا.
نعم، هذا الحديث يرويه المرادي عن ابن لهيعة عن أبي الزبير رحمهم الله جميعا، وهذا الحديث ضعيف جدا، ضعيف جدا لأمرين. الأمر الأول أنه مسلسل بالتفردات، فالمرادي متفرد عن ابن لهيعة وابن لهيعة تفرد عن أبي الزبير. الثاني أن المرادي هذا مع كونه تفرد هو ضعيف، مجهول، مجهول، تفرد عن ضعيف، تفرد عن مكثر وهو أبي الزبير، لا يوجد أشد من ضعف هذا الإسناد. ثم قال: وهو في مرسل سعيد عند البيهقي. مرسل سعيد عند البيهقي أيضا ضعيف جدا، ضعيف جدا، لكن له شاهد لمرسل سعيد، شاهد آخر عن سعيد مرسل، وإسناده صحيح، إسناده صحيح. فإذا هذا اللفظ أصبح عندنا من مرسلات سعيد بن المسيب، هذا اللفظ صح أنه من مرسلات سعيد بن المسيب. تعرفون أن مرسلات سعيد من أصح المرسلات، وهو مقبول عند أهل العلم لأنه لا يروي إلا عن ثقة. وبالحقيقة بوجود إسناد آخر لمرسل سعيد بن المسيب يعني أخذ هذا الحديث قوة، لأنه أصبح من مرسلات سعيد. مرسلات سعيد كما قلت قوية. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: خير أمة الذين إذا أساءوا. قوله أساءوا أي أذنبوا. فالإساءة في عرف الشرع رحمك الله تنطلق أو تطلق على الذنب. فمثلا لو أساء بغير الذنب لم يدخل في الحديث، فلو أساء بأمر آخر، خالف التقاليد، أساء خلقه بشيء ليس محرم، لا يدخل في الحديث. إنما الإساءة في عرف الشارع هي إيش؟ الذنب، هي الذنب فقط. رحمك الله. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا أذنب وعصى ربه ثم تاب فإنه لا يخرج عن الخيرية. ثم تاب فإنه لا يخرج عن الخيرية، يبقى من خير هذه الأمة ما دام تاب. من فوائد هذا الحديث الثناء على الاستغفار، الثناء على الاستغفار، لأنه قال أساءوا واستغفروا، ولم يقل أساءوا وطلبوا العفو، وإنما نص على الاستغفار. وأهل العلم قارنوا بكثرة بين العفو والغفر، أيهما أفضل؟ والصواب أن كل منهما له جهة تفضيل تختلف عن الآخر. فالغفر له ميزة، وهو أنه لا يطلق الغفر إلا إذا ستر الله سبحانه وتعالى الذنب وأقبل على عبده، أقبل عليه وقبله، بخلاف العفو. العفو قد يعفو الإنسان عن الآخر ولا يرضى عنه ولا يقبله. واضح؟ إذن هذه ميزة عظيمة لغفر الذنوب. من جهة أخرى العفو هو مسح الذنب، بينما الغفر هو تغطية الذنب وستره. فمن هذه الجهة سيكون العفو أفضل من إيش؟ من الغفر. طيب، عرفنا أن كل واحد منهما أفضل من الآخر من جهة، لكن أيهما أفضل في الجملة؟ لماذا؟ سهل أني أقول العفو والغفر، لكن لماذا؟ ها؟ لأن فيه إقبال، يعني ترجح ميزته. ها؟ المحو أحسن من الستر. ها؟ أن الله يكون راضي عنك، أحسنت. ها؟ أيهما أفضل؟ العفو. طيب، أهل العلم اختلفوا، منهم من رجح هذا ومنهم من رجح هذا. الذي يفهم من كلام شيخ الإسلام أنه يرى أن الغفر أفضل من العفو، وهذا هو الصحيح بلا شك. لا يوجد شيء أفضل من أن الله يقبل عليك ويقبلك، لا الستر ولا أي شيء آخر. إذا أقبل الله عليك فسيحصل لك من الخير شيء كثير. من فوائد هذا الحديث أنه قال: وإذا سافروا قصروا. ففيه فضل القصر في السفر، وتقدم معنا حكاية الخلاف فيه، وأن بعض أهل العلم قال أنه واجب، وأن بعض أهل العلم قال أنه مندوب، وبعضهم قال أنه متأكد الاستحباب، وأن أحسن الأقوال القول الأخير، وذكرنا الأدلة فيما سبق. من فوائد هذا الحديث فضل الفطر في السفر، فإنه قال: إذا سافروا قصروا وأفطروا. وسيأتي الكلام عن هذه المسألة في كتاب الصيام، سيذكر المؤلف أحاديث تتعلق بهذه المسألة. من فوائد هذا الحديث أن أهل العلم لهم عناية بسياق المرسلات مع المرفوعات، وأن هذا ينبغي ألا يهمل، لا سيما إذا لم يكن في الباب إلا هذا الحديث المرسل، فإنه يتحتم وينبغي أن يذكر. نعم، اقرأ.
وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري.
نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه الحاكم.
نعم، تعرفون أن هذه الأحاديث تقدمت كلها في كتاب صفة الصلاة، وتحدثت عن ما فيها من أحكام وفوائد، والمؤلف عادها بنصها في ختام هذا الباب، فما فيها من فوائد فقهية تقدم ذكره، لكن سأذكر بعض الأشياء هنا التي لا ترجع إلى المسائل الفقهية، أشياء يسيرة. الفائدة الأولى أنه ينبغي للإنسان إذا سأل أن يبين حاله بدقة ولو كان فيما يستحى منه. ولهذا بعض الناس إذا اتصل يسأل يقول: أنا لا أستطيع أن أصلي، تعبان، هناك أمر يمنعني. هذا غلط. لماذا؟ لأنه كلما كانت الصورة أوضح كلما كانت الفتوى موافقة لحقيقة الأمر. وهذا عمران رضي الله عنه سأل النبي وقال لي إنه قال له: بي أو أصبت بالبواسير، بكل وضوح. الأمر الثاني أنه يحسن بالمستفتي إذا أراد أن ينقل الفتوى أن ينقل أيضا بوضوح، وأن يقول: أن أصبت بكذا فسألت عنه. فإن عمران هنا ذكر لنا أنه أصيب، كان بإمكانه أن يقول: مرضت فسألت النبي، أليس كذلك؟ وإن كان صرح للنبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال. من فوائد حديث جابر أن الشارع لا يحب التكلف، لا يحب التكلف في الأمر. الإنسان إما أن يصلي صلاة طبيعية أو يكون لا يستطيع أن يصلي فلا يضع يده على الأرض إذا أراد أن يسجد وهو جالس كما يصنع كثير من الناس، ولا يرفع شيئا ليسجد عليه، وإنما يصلي حسب حاله بكل بساطة وبدون تكلف. لحظة، إذن هذا من فوائد هذا الحديث، ترك التكلف. من فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز التساهل بالصلاة جالسا. حقيقة نحن نرى اليوم بعض الناس يعني نشيط ما شاء الله، ويدخل ويخرج ويذهب ويأتي ويمارس جميع أعماله، فإذا دخل المسجد جلس على الكرسي. كان قبل ذلك من أنشط خلق الله، له مزرعة، يذهب ويأتي ويجلس ويقوم، ثم إذا دخل المسجد قال: أنا لا أستطيع. وهذا لا يجوز، وصلاته لا تصح. لكن ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يعني يلفت انتباه الناس إلى هذا أن لا يشدد، لأنه لا يدري هل هو يستطيع أو لا، لكن يبين أنه يجب أن يكون الإنسان خصيم نفسه وأن يتقي الله ولا يجلس إلا وهو لا يستطيع أن يصلي قائما، لا يستطيع أن يصلي قائما. وأنتم تعرفون، وربما أشرنا في شرح الحديث، أن الناس يعني طرفان وسط، بعضهم لا يجلس حتى يوشك على الوقوع، وبعضهم يجلس عند أدنى شعور بالتعب، وبعضهم يتوسط وهو أنه إذا أصيب بتعب جلس، إذا كان لا يستطيع يصاب بدوار يتعب يتأخر برؤه جلس. ودائما خير الأمور أوسطها وأعدلها. من فوائد حديث عائشة الدقة في نقل الفتوى، فإنها انتبهت رضي الله عنها إلى كيفية جلوس النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أمر قد يغفل عنه ناقل الحادثة. بهذا نكون انتهينا وتوقفنا على باب الجمعة، نبدأ بها بباب الجمعة من غدا إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. تفضل.